لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام الحافظ الحجة أبو الحسين أحمد أبو الهب أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي رحمه الله تعالى بسند متصل في أول كتاب إليه، كتاب مناسك الحج. أي هذا كتاب تذكر فيه الأحاديث المتعلقة ببيان مناسك الحج. ثم في هذه الترجمة في هذا العنوان مسائل. المسألة الأولى، ترجم المصنف رحمه الله تعالى هنا بكتاب مناسك الحج ومثله الطحاوي في شرح معاني الآثار، وترجم في الكبرى بكتاب الحج كالإمام البخاري الصحيح، وترجم الترمذي بأبواب الحج، وأبو داود وابن ماجه بكتاب المناسك، ولكل وجهات وموليها. ثم إن المصنف رحمه الله تعالى قدم ذكر كتاب الصلاة، ثم أتبعه بذكر كتاب الصوم، ثم بذكر كتاب الزكاة، ثم بذكر كتاب مناسك الحج. وذلك لأنه وقع تقديم الصوم على الزكاة في حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه الذي تقدم له في أول كتاب الصوم، وأيضا لمناسبة من حيث المعنى، وذلك لأن الصلاة لما كانت عبادة بدنية محضة ناسب تقديمها، ولما كان الصوم مثلها ناسب ذكر بعدها، ولما كانت الزكاة عبادة مالية محضة ناسب تأخيرها عنهما، ولما كان الحج مركبا منهما ناسب أن يكون خاتمة الجميع. هذا بالنسبة لصنيعه في المجتبى. وأما في الكبرى فيخالف هذا. على كل حال، المسألة الثانية في البحث عن الكتاب. المسألة الثالثة، المناسك جمع منسك، منسك منسك بفتح والضرر والكثر. المسألة الرابعة، في ضبط الحج ومعناه لغة وشرعا. أما حج بفتح الهاء وكثرها حج حج، وهذا هو ضبطه. وماذا؟ المسألة الخامسة، في اختلاف أهل العلم في وقت ابتداء فرض الحج. اختلفوا متى فرض ابتداء الحج متى. العلامة القرطبي رحمه الله تعالى في المفتي، مختلف في الزمان فرض الحج، فقيل سنة 5 من الهجرة، وقيل سنة 90، وهو الصحيح، لكن كون صحيح هذا في نظر، لأن فتح مكة كان في 19 من رمضان سنة 8 من الهجرة، وحج بالناس في تلك السنة عتاب بن أسيد رضي الله عنه سنة 8، ووقف بالمسلمين ووقف المشركون على ما كانوا عليه في الجاهلية. فلما كان سنة تسعين فرض الحج، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر فحج بالناس تلك السنة، ثم أتبعه علي بن أبي طالب رضي الله عنه بسورة براءة فقرأها على الناس في الموسم. لكن هذا نحن نقول الأولى أنه متقدم عن هذا العام السنة 9. لماذا؟ لأنه وفادة الإمام بن ثعلبة كان سنة 50 على مشهور، وفيه يعني ذكر الحج، فلو لم يكن فرضا لما ذكره بذلك، إذن متقدم، هذا هو الأولى. وعلى المسألة الثالثة، في اختلاف العلماء في كون الحج على الفوري عمل التراخي، في خلاف بين العلماء. وفي الأخير نلخصه ونقول، تبين مما ذكر من أدلة أن الأرجح قول من قال إن وجوب الحج على التراخي، إن وجوب الحج على التراخي، وذلك نقول إنه فرض سنة 5 أو نحو ذلك، وأخره النبي صلى الله عليه وسلم إلى سنة 10، فدل على أنه واجب على التراخي. قال ونسأل الثالثة، فوائد الحج من هكذا ومن هكذا، فوائد كثيرة. قال رحمه الله تعالى، باب وجوب الحج، أي هذا باب ذكر الحديث الدال على وجوب الحج، الدال على وجوب الحج. وكما قال ابن قدامة رحمه الله الحج أحد أركان الخمسة التي بني عليها الإسلام، والأصل في وجوبه الكتاب والسنة والإجماع، هذا هو الأصل. السنه المنطقة قال أخبرنا محمد بن عبد الله المبارك المخرمي منسب إلى مخرم اسم محلة ببغداد، قال حدثنا أبو هشام واسمه مغيرة بن سلمة، المغيرة بن سلمة هذا المخزومي البصري ثقة من صغار التاسعة، قال حدثنا الربيع بن مسلم الجمحي أبو بكر البصري ثقة من السابعة، وهذا أول معاد ذكره وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط، قال حدثنا محمد بن زياد جمحي مولاهم أبو الحارث مدينة نزيل البصرة من الثالثة، عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من لطائف هذا الإسناد من خماسيات المصنف رحمه الله، ومنها أن رجاله كلهم رجال الصحيح، ومنها أنه مسلسل بثقات البصريين، ثقات البصريين غير الشيخ البغدادي من الصحابي المدني، ومنها أن في أبا هريرة رضي الله عنه رأس المكثرين من الرواية، روى 5374 حديثا. شرح الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس، وفي رواية مسلم خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي خطب لنا عام فرض الحج، أو ذكر لنا أثناء خطبة من خطبه، ثم إنه يمتنع أن تكون هذه الخطبة في الحج، ليس في الحج، لأنه صلى الله عليه وسلم إنما حج في العاشر، وفرض الحج كان سابقا، قيل سنة 50 وقيل 60 وقيل 90، إلا أن يكون قاله أيضا في حجة الوداع أفاده الأبي، فقال إن الله عز وجل قد فرض عليكم الحج، ولفظ مسلم يا أيها الناس قد فرض عليكم الحج فحجوا، فقال رجل هو الأقرأ بن حابس التميمي، وما بينه حديث عباس رضي الله عنه التالي في كل عام، أي هو مفروض في كل عام، وفي لفظ مسلم ولفظ مسلم أكل عام يا رسول الله، هكذا سأله فماذا أجاب؟ قال فسكت عنه صلى الله عليه وسلم، أجابه عن الجواب حتى أعاده ثلاثا، أي حتى أعاد الرجل السائل كلمة التي قال ثلاث مرات، قال اضطرب الشيء، إنما سكت النبي صلى الله عليه وسلم زجرا له عن السؤال الذي كان السكوت عنه أولى، لأن مثل هذا يترتب عليه مشقة، لو قال نعم لوجب، فإذا كان كل سنة يشق على الأمة الإسلامية فلذلك سكت عنه لعله يسكت، لكنه ما سكت إلى الثلاث، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث لبيان الشريعة، فلم يكن ليسكت عن بيان أمر علم أن بالأمة حاجة إلى الكشف عنه، يعني أول الأساس هذا السؤال ما يحتاج، لأن صلى الله عليه وسلم مبين الأحكام بتفاصيلها، فلو كانت المسألة تحتاج إلى التكرار وعلم التكرار لبينه، فلما سكت علمنا أنه لا يحتاج إلى التكرار كل سنة، فالواجب على الأمة أن تسلم ولا تعترض ولا تسأل، لكن الرجل مصر ثلاث مرات، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك قال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال له؟ قال حتى عليه لو قلت نعم لوجبت، قال النبي صلى الله عليه وسلم قلت نعم لوجبت، هذا معناه ان الله سبحانه وتعالى فوض الي ذلك، فان تحملوا المشقه افرض عليهم كل سنه لوجبت، هذا مفوض اليه، ولو وجبت ما قمتم بها اي ما قدرتم كلكم على القيام باداه كل سنه ذروني اي اتركوني ما تركتكم، ما دام تركتكم ذروني اتركوني، لماذا؟ لان الله بعث يبين الاحكام، فاذا كانت المساله تحتاج الى تفصيل افصلها دون ان تسالوا، فلا خير لكم في السؤال، لانه يترتب عليه ما ليس خيرا لكم، لاني مبعوث بيان الشرائع وتوريد الاحكام، فما كان مشروعا ابينه لكم لا محاله ولا حاجه الى السؤال. ثم قال بعد ذلك فانما هلك من كان قبلكم الأمم السابقة بكثرة سؤالهم كسؤالهم الرؤيا، يعني بنو إسرائيل قالوا نريد رؤية الله وهلكوا بذلك، والكلام كذلك أيضا، وقضية البقرة كذلك أيضا، لو لم يسألوا وذبحوا أي بقرة لكفتهم أي سأتهم، لكنهم معاندون واختلافهم على أنبيائهم. ثم أما يترتب على السؤال أن يمتثل السائل ما أمر به، لكنهم اختلفوا، منهم من عمل به ومنهم من صد عنه وأعرض عنه، فلذلك أهلكهم الله بسبب ذلك. وأنتم لا تكونوا مثلهم، إذا سلكتم هذا المسلك لا خير فيه. قال: فإذا أمرتكم بالشيء، وفي نسخة بشيء بأمر في رواية مسلم، فخذوا به ما استطعتم. هذا قيده باستطاعة، الواجبات بقدر مستطاع، فإذا خرجت عليه الاستطاعة لا تجب على الإنسان. وهذا معنى قول الله سبحانه وتعالى: اتقوا الله ما استطعتم فخذوا به ما استطعتم. ثم قال بعده: وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، ما قال ما استطعتم فاجتنبوه، هذا لا يعني معنى مشدد، جانب النهي أهم من جانب الأمر، لأنه قال في الأمر ما استطعتم، وهذا قال فاجتنبوه، يعني معناه أن جانب النهي يعني أشد، فينبغي اجتناب قليل وكثيره بدون تساهل ومحاولة. يعني الله سبحانه وتعالى في الحقيقة إن هذا أيضا مقيد بنصوص أخرى، وهو قول الله سبحانه وتعالى وقال في سورة الأنعام، سورة الأنعام، قال الله سبحانه وتعالى: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. وكذلك في آيات أخرى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم، آيات كثيرة تدل على هذا. لكن تركه هنا وتعميمه الأحوال كلها يدل على أن جانب النهي مشدد، وإن كان الاستطاعة مشروطة في هذا أيضا لكنه أشد، فينبغي الإنسان اهتمامه أن يكون اهتمامه في المنهيات أشد من اهتمامه في المأمورات، مع أنه أيضا لا تساهل في المأمورات. والحديث هذا في مسائل، مسألة أولى في درجته متفق عليه، مسائل الثانية لتخريجه، مسائل الثانية منها ما ترجم المصنف رحمه الله تعالى وبيان وجوب الحج، الحج واجب، ومنها أن الحج لا يتكرر وجوبه، بل يكون سنة واحدة فقط، بل هو مرة في العمر. قال الخطابي رحمه الله تعالى: لا خلاف في أن الحج لا يتكرر وجوبه، إلا أن هذا الإجماع إنما حصل بدليل، أما نفس اللفظ فقدوه التكرار. وإذا سأل السائل فإن الحج في اللغة قصد في تكرار، يقصده مرات عدة مرات. ومن أن يدل على أن المسلم إذا حج مرة ثم ارتد عن الإسلام والعياذ بالله ثم أسلم أنه لا يلزمه إعادة الحج، لأنه مرة واحدة. هذا وهذا مذهب الشافعي رحمه الله، وذهب أبو حنيفة وأصحابه ومالك رحمهم الله إلى أن مرتد لو عاد إلى الإسلام لا تعود إليه حسنات أعماله، ولكن لا يلزمه إعادة ما أداه منها قبل الردة، إلا الحج فيلزمه إعادته. اختلفوا فيه، الردة تمحو الحسنات خلافا للشافعي رحمه الله تعالى، إذا عملها مخلصا لا تمحى عنه، بل إذا عاد إلى الإسلام تبقى كما هي. وأما بقية الأئمة يقولون تمحى حسناته بسبب ارتداده، لكنه لا يلزمه قضاؤها، وإيش الفائدة؟ وأما بخلاف الحج فإن الحج يعني يمحى فرضية ويعود واجبا مرة ثانية، هذا مذهب إيه؟ مذهب هؤلاء، لكن الذي قاله الشافعي أقرب. ومن أن جميع الأشياء على الإباحة حتى يثبت دليل منعي من قبل الشارع، الأشياء مباحة. ومن أنه استدل بمن قال إن رسول الله كان يجتهد بالأحكام لقوله: ولو قلت نعم لوجبت، وأجاب من عن ذلك باحتمال أن يكون أوحي إليه ذلك في الحال. والقول من أرجح قوله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لكن بغير هذا الموجب بينت أن الاجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم يعني جائز وواقع، يعني لكنه الفرق بينه وبين سائر المجتهدين، المجتهدون من أمته إذا أخطأوا لا يصوب خطأهم، يبقون على خطئهم لكنهم يثابون عليه أجرا واحدا. وأما النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخطأ في الاجتهاد لا يبقى على ما هو عليه، بل يأتي الوحي بتعديله وتقويمه. هذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح، النبي صلى الله عليه وسلم كان يحكم بشيء ويأتي الوحي بعكسه تقويما له، فهذا هو الواقع الجائز، جائز وواقع. ف هذا هو الراجح. ومنها أن من أمر بشيء فعجز عن بعضه ففعل المقدور أنه يسقط عنه ما عجز عنه. وبذلك استدل المزني رحمه الله تعالى على أن ما وجب أداؤه لا يجب قضاؤه. ومن ثم كان الصحيح أن القضاء بأمر جديد، ولكن الصحيح بأمر قديم. ومن أن اعتناء الشارع بالمنهيات فوق اعتنائه بالمأمورات، لأنه أطلق الاجتناب في المنهيات ولو مع المشقة في الترك، وقيد في المأمورات بقدر الطاقة. وهذا منقول عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى وهو راجح. وعلى كل حال له فوائد كثيرة. والمسألة الرابعة عقد الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الصحيح لكتاب الاعتصام بكتاب والسنة بابا مهما جدا له شدة ارتباط بهذا بحديث الباب. وكتب الحافظ رحمه الله في شرعه كلاما نفيسا أحببت إرادة وتتمنى لفائدة ونشر للعائدة. قال رحمه الله تعالى إلى آخره. وقال رحمه الله تعالى بالسند المتصل، قال أخبرنا محمد بن يحيى بن عبد الله النسابوري، هذا هو الظهري، محمد بن يحيى هو الظهري الإمام الحافظ. قال حدثنا سعيد بن أبي مريم سعيد بن محمد بن الحكم بن أبي مريم، قال أنبأنا موسى بن سلمة بن أبي مريم المصري مولى بني جمح مقولنا السابعة، قال حدثني عبد الجليل بن حميد، وهذا أيضا قال حدثنا عن ابن شهاب عن أبي سنان الدؤلي عن أبي سنان عبد الجليل بن حميد، هذا هو اليحصبي أبو مالك مصري الأبرسبي من السابعة، وهذا من أفراد مصنف. قال عن أبي سنان الدؤلي، أبو سنان هذا الدؤلي نسبة إلى بني دؤل، الدؤلي نسبة إلى بني دؤل، أبو سنان هذا اسمه يزيد بن أمية المدني المشهور بكنيته، وقال اسمه ربيعة ثقة من الثانية من الطبقة الثانية. قال عن ابن شهاب قال عن أبي سنان الدؤلي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فقال إن الله تعالى كتب عليكم الحج، فقال الأقرع بن حابس التميمي هذا، وقال فقال رجل هو هذا، كل عام يا رسول الله، كل عام أي في كل عام، فسكت فقال لو قلت نعم لوجبت، ثم إذا لا تسمعون ولا تطيعون ولكنه حجة واحدة، لا تسمعون أي ثم إذا وجبت كل عام لا تسمعون ذلك، يعني لا تقبلون ولا تطيعون، مؤكد هذا. وهذا الحديث صحيح، وهو فإن قلت تنبي فإن قيل كيف يصح هذا الحديث في سند مسلم سلمة، وقد تقدم عن ابن قطان أنه مجهول، أنه قال مجهول، وقال في التقريب مقبول يعني أن نحتاج إلى متابع. أجيب بأن الحديث عدة طرق يصح بها، وقد أخرجه أبو داود رقم كذا من طريق سفيان بن حسين عن الزهري بلفظه أن الأقرع بن حابس سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله الحج بكل سنة مرة واحدة؟ قال بل مرة واحدة فمن زاد فهو تطوع. وسفيان بن حسين عن الزهري وإن كان في مقال لكنه يسهل المتابعات. ورواه أحمد من طريق سماك عن عكرمة، وسماك عن عكرمة وإن كان في مقال لكنه يسهل المتابعات. ورواه البهقي من طريق سليمان بن كثير عن الزهري بلفظه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج، فقام الأقرع بن حابس فقال أفي كل عام يا رسول الله؟ قال لو قلت على وجبت، ولكن وجبت، ولو وجبت لم تعملوا بها ولم تستطيعوا أن تعملوا بها، الحج مرة فمن زاد فهو تطوع. وعلى كل حال بسبب مجموع الطرق الحديث يصح. قال رحمه الله وجوب العمرة، هذا يرد به على المذهب على الحنفية، الحنفية يرون أن العمرة سنة وليست واجبة، إنما الحج هو الفريضة، لكن الأدلة كلها ترشد إلى أن العمرة واجبة كالحج مرة واحدة. قلت أي هذا باب في حديث الدال على وجوب العمرة؟ قال بالسند المتصل قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني البصري قال حدثنا خالد الهجيمي خالد بن حارث قال حدثنا شعبة قال سمعت النعمان بن سالم، النعمان بن سالم الطائفي بثقة من الرابعة قال سمعت عمر بن أوس يحدث، عمرو بن أوس الثقفي الطائفي تابعي كبير ثقة من الثانية، عن سمعت عمر بن أوس يحدث عن أبي رزين، أبو رزين هذا اسمه لقيط العقيلي، اسمه لقيط بن عامر صحابي رضي الله عنه، أنه قال يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة، ولا الضعن، ولا الضعن معناه ضعن، ولا الضعن الضعن، ولا الضعن معناه ركوب الناقة. الضعن بفتحتين ضعن أو بفتح بالسكون ضعن، والأولى معجمة والثانية مهملة، أي الركوب على الدابة لا يستطيع الركوب. قال فحج عن أبيك واعتمر. هذا دلالته على وجوب العمرة الظاهر. لماذا؟ لأنه لو كانت غير واجبة لقال له العمرة أصلا ما تجب على أبيك، ما قال له، بل قال له حج واعتمر، والأمر للوجوب. فدل على أن العمرة كالحج واجبة أداؤها على المستطيعين. قال والحديث هذا صحيح، ومن فوائده ما بقوله المصنف رحمه الله هو بيان وجوب العمرة، واستدلال المصنف رحمه الله بهذا الحديث على وجوب العمرة واضح، وقد سبقه إلى ذلك الإمام أحمد رحمه الله، وقد أخرج البيهقي في سننه الكبرى بسنده إلى أحمد بن سلمة، قال سألت مسلم بن الحجاج عن هذا الحديث، يعني حديث أبي رزين هذا، فقال سمعت أحمد بن حنبل يقول أعلم في إجاب العمرة حديثا أجود من هذا ولا أصح منه، ولم يجوده أحد كما جوده شعبة، انتهى. وسيأتي بيان مذاهب العلماء في حكم العمرة في المسألة التالية إن شاء الله تعالى. ومنها مشروعية النيابة عمن لا يستطيع الحج ولا العمرة، النيابة كالشيخ الكبير. النيابة عن الميت هذا مشروع، والنيابة عن الحي إذا لم يستطيع مشروع أيضا، سواء كان قريبك أو أجنبيا إذا لم يستطيع الحج ولا العمرة يجوز. هذا كله لماذا؟ في حجة الإسلام وعمرة الإسلام. وأما التطوعات في خلاف بين العلماء، وأما المستطيع لا ينوب عنه أحد، المستطيع هو يستطيع أن يحج بنفسه فهذا لا تنفعه، وفي خلاف بين العلماء على كل حال، لكن مشهور هذا. المسألة الرابعة في اختلاف أهل العلم في وجوب العمرة. ذهب الجمهور إلى أن العمرة واجبة، ومن نقل عن هذا عمر وابن عباس وابن عمر وجابر وطاوس وعطاء ومسيد وسيد بن جبير وحسن البصري وابن سيرين والشعبي ومسروق وابو بردة بن ابي موسى الاشعري وعبد الله بن شداد والثوري والشافعي واحمد واسحاق وداود، ذكره النووي في المجموع. وبه جزم ابن حزم، وزاد في المحلى زيد بن ثابت وابن مسعود وعلي بن حسن ونافع امر بن عمر وهشام بن عروه والحكم بن عتبه الى اخره. وماذا ثم والصيعان خلاف هذا، قال وهشام بن عروه الحاكم خلاف لهم في هذا، الا روايه الساكتان ابي معشر عن ابراهيم ان عبد الله قال العمره تطوع، والصيعان خلاف هذا كما ذكروا، قال ولا من التابعين الا ابراهيم النخعي وحده، وروايه عن الشعبي فصح عنه خلافها كما ذكرنا. وذهب مالك وابو حنيفه وابو ثور الى انها سنه وليست بواجبه، وحكاه ابن المنذر عن النخعي. وإلى المذهب الأول ميل المصنف رحمه الله تعالى، وهو إيش؟ النسائي، لأنه بوب إيش؟ باب وجوب العمرة، ولم يذكر ضده، فدل على أنه يرى وجوبها كما أوضعه في ترجمته جازما، حيث قال كلمة قال صادقة، حيث قال باب وجوب العمرة. وإليه مروى الإمام البخاري أيضا في الصحيح حيث قال باب وجوب العمرة وفضلها، وقال ابن عمر رضي الله عنهما ليس أحد إلا وعليه حجة وعمرة. هذا كلامه للبخاري رحمه الله تعالى. والحاصل ثم في الأخير نلخصه ونقول ما ذهب إلى الجمهور من وجوب العمرة هو الحق لقوة الأدلة، ومن أقوى حديث الباب كما أسلفت عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى في كلامه السابق في مسألة ماضية، ومن آيات المذكورة وأتم الحج والعمرة إلا، ومن قال إن المراد بها الإتمام بعد الشروع يرد قراءة علقمة ومسروق إبراهيم النخعي كما أخرجه الطبري عن بأسانيد الصياب لفظي وأقيم بدل وأقيم الحج والعمرة، فإن هذه القراءة صياط الأسانيد، وإن كانت أحدا فتبين المراد من القراءة، فتبين المراد من القراءة مشهورة. قال وقد رد ابن حزم على من قال إن الآية لا تدل على كونها فرضا، وإنما تدل على وجوب إتمامها على من دخل فيها، وكذا على بقية حججهم بأبلغ رد لا تجده في غير كتابه، راجع المحلى جزء كذا صفات كذا. ومن أقوى الأدلة أيضا على وجوبها ما أخرجه الدارقطني والبيهقي بإسناد صحيح من حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في قصة في سؤال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم مشهور، وفيه فقال يا محمد ما الإسلام؟ قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت وتعتمر زيادة وتغتسل من الجنابة وتتم الوضوء وتصوم رمضان. حديث قال البهقي رواه مسلم في الصحيح عن حجاج بن الشاعر عن يونس إلا أنه لم يسك متنه وأخرجه أيضا من خزيمة ومن حبان الدار وقطن. الحاصل أن الحق وجوب العمرة كالحج مرة واحدة كل مسلم يستطيع. وهذا قال العلماء من الحماقة أو من كذا يدخل مكة لأي حاجة قالوا وجب عليه الحج لأن الاستطاعة الزاد والراحلة كان برا في بلدان أخرى. وأما من دخل مكة تعين عليه الحج والعمرة ولا يقول أنا فقير ما في. هذا كل من دخل حدود الحرم يجب عليه أداء الحج والعمرة وهذا لا ينتبه له بعض الناس وربما يتعذر يقول ما في استطاعة ما عندنا سيارة وما عندنا خيمة وما آخره. هذا ما يكون عذرا إنما يجب عليه أن يؤدي أن يعتمر ويحج كل من دخل. هذا ما يعذر هذا لا رجال ولا نساء. وأما الزاد والراحلة هذا للبلدان النائية هؤلاء لا يجب عليهم إلا إذا وجدوا وسائل يعني توصل منها مكة وتمكنهم من أداء الحج والعمرة. وعلى كل حال نحن نقول الحج العمرة واجبة كالحج لا بد من أن يؤدي المسلم المستطيع العمرة مرة واحدة كالحج. وهذا هو المذهب الراجح. وعلى رحمه الله تعالى باب فضل الحج فضل الحج والمبرور المبرور الله أكبر حج مبرور هذا حج مبرور الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. حج والله سبحانه وتعالى وفي الصوم وفي الحج وفي الصلاة يذكر فوائدها ويبينها. الحج المبرور جزاؤه الجنة. من حج هذا البيت فلم يرفض ولم يفسد رجع كيوم ولدت أمه هذا فضل عظيم. وفي الصلاة قال إذا كان للصلاة إن الصلاة تنعى عن الفحشاء والمنكر الله أكبر. هذا وفي الصوم لعلكم تتقون يترتب عليه التقوى. فهذه كلها يعني حكم يعني للتشريعة الإلهية في هذه العبادة. فينبغي للعبد أن يؤدي وهو يعتقد أنها أن لها فضلا عظيما وتأثيرا عظيما في سلوكه فإذا صح صحة الأعمال. ولذلك يقول أهل العلم من علامة الحج المبرور أن يرجع الشخص عن الحج إلى بلده أحسن حالا من الأول. إن كان مسرفا على نفسه يكون تائب وإن كان محسنا يزيد إحسانه وإذا كان بخلاف ذلك فهذا الحج ما في خير ما في خيرا ما قبل. إذا قبل لا بد يكون أثره مراع على صاحبه. فإذا حج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فمن حج فلم يرفث ولم يفسد فهذا يعني هو الذي يعني له الأثر العظيم. وفي الصوم كذلك عليه من لم يدع قول الزور والعمل به والجهلة فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. يعني الصوم المعتبر هو الذي وافق هذا الحديث لم يفسق لم يجهل. وإذا كان الصوم فلا يسخط حتى رفع الصوت في رمضان في الصفية يوم الصوم هذا يؤثر عليه فلا ينبغي للصائم كذا. فإذا حفظ هذه الحدود هذه الشروط وهذه المأمورات وهذه الأوامر فقد تم صومه وأثر في سلوكه ونجح في الدنيا والآخرة. ولذا وإلا قال فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. يعني عامة الناس يصومون ماذا عن الطعام والشراب وعن الجماع الأهلي هذا أهم وغير ذلك من الغيبة والنميمة والغش والكذب وما إلى ذلك. هذه كلها لابد من داخل. فإذا كان كذلك فقد أثر في سلوكه وقد وجد طعمه ويكون يعني له الباب المعين باب الرياح إلى عامله. وكذلك الحج هذا لا بد أن يكون بهذا ليس المراد ما حج وإنما حج البعير كما يقال يعني إنما دج بعض الأقوال. هذه كلها لماذا؟ لأن الحج يتطلب أمورا كثيرة حتى يكون حج يعني لتأخذوا عني مناسككم النبي صلى الله عليه وسلم أوجب ذلك. فإذا كان حج على سنة النبي صلى الله عليه وسلم يكون حجا معتبرا وله قيمته. بعض الناس مثلا يذهب بعد أو في الليل إلى عرفة، ويرجع في نفس اليوم ويمر على مزدلفة وينزل مكة ويطوف ويرجع إلى مزدلفة إلى منى ويرمي قبل الفجر وانتهى الحج. بكم ساعة؟ ساعة أو ساعتين أو ساعة واحدة. ويقول حججت. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول تأخذوا عني مناسككم، هكذا حج النبي صلى الله عليه وسلم. نص ساعة عرفة، مزدلفة، مكة، منى وحلق والتقصير ولباس الثوب، مثل هذا لا يسمى حج. نحن ما نسمي حج. هو على كل حال قال جمع لما من هنا ومن هنا وقال هذا حج، حج مبرور جزاه الجنة. لكن أي لفهر من الصورية الله مستعان. على كل حال حج المبرور هو الذي فسره العلماء بتفاسير كثيرة، منها الحج المبرور معناه الذي بر حجه الموافق بما لحج حجة النبي صلى الله عليه وسلم، حركاته سكناته كلها تكون على وفق السنة، هذا المبرور. أو الحج المبرور الذي لا يخالطه مأثم، ما في مخالفات، ومعنى متقارب. حج المبرور هو هذا، اختلف في تفسيره وسيأتي. وعلى كل حال هذا الحج المبرور له فضل عظيم، ولذلك ينبغي للإنسان أن يعتني به. والثاني متفق على أخبرنا عبدة وعبد الله الصفار البصري، هذا هو بصري كوفي الأصل ثقة من 11، قال حدثنا سويد وهو ابن عمرو الكلبي، سويد بن عمرو الكلبي أبو الوليد كوفي العبيد من كبار 10، قال عن زهير، زهير هو ابن معاوية بن حديج الجعفي أبو معاوية الكوفي من 7، قال حدثنا سهيل، سهيل ابن أبي صالح هذا السماء، ولد عن سمي، سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المدينة 6، عن أبي صالح، أبو صالح ذكوان السمان أبوين سهيل وأبي بن سهيل، عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحجة المبرورة ليس لها جزاء إلا الجنة، ليس لها جزاء إلا الجنة، الحجة المبرورة جزاؤها الجنة، وكل أحد فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز الفوز الدائم في الدنيا والآخرة. أن مقصد كل أحد عاقل هو الجنة، أن يكون نهاية أمره الجنة، فإذا حج حجة مبرورة استوجب بها الجنة، وهذا فضل عظيم. تحج في مدة عمرك حجة واحدة وما زاد على ذلك فغير وفضل، تزيد ضعفا على ضعف، لكن مرة واحدة هو الذي أوجب الله عليه، لكن أديتها كما وجبت جزاؤك الجنة، مدخر لك الجنة. الجزاء حج الحجة المبرورة ليس لها جزاء للجنة، والعمرة إلى العمرة كفارة بما بينهما، كل ما حصل بين عمرة، الآن عملت عمرة ثم إلى أن يأتي إذا اعتمرت مرة ثانية محي عنك كل الخطايا التي بينهما. وهذا أيضا فضل عظيم للعمرة، للعمرة، لأنه إذا كفرت خطاياك والجنة مآله الجنة. يقول حجة المبرورة، قال ابن الأثير رحمه الله تعالى هو الذي، ما هو الحج المبرور؟ هو الذي لا يخالط شيء من المأثم، من المآثم. وقيل هو المقبول المقابل بالبر والثواب، المقبول. الحج المبرور، الحج المقبول. قال العلماء القبول غيب، لأن الذي يقبله الله تعالى ما أحد يقبلون الناس. إذا كان كذلك بماذا نعرف أن هذا مقبول؟ قالوا بعلاماته، بعلاماته، وهو كما ذكرنا المحن إليه آنفا، أن تكون حالاته حسنة ويتغير حاله وسلوكه، هذا علامة القبول، فإذا هذا حج مبرور. قال وقال بر حجه بالبناء لفاعل، وبر حج البناء لمفعول، وبر الله حجه وأبره برا بكسر وإبرارا انتهى. فقال حجه أبو عمر رحمه الله الحج المبرور هو متقبل، وقيل الذي لا رياء فيه ولا سمعة ولا رفث ولا فسوق، وكانت النفقة من المال الطيب. وعن ابن عمر قال الحج المبرور إطعام الطعام وحسن الصحبة أن لا يكون يعادي زملاءه. وروى ضمرة ابن ربيعة عن ثور بن يزيد قال من أما هذا البيت قصده ولم يكن بثلاث خصال لم يسلم له حجه، من لم يكن له حلم يضبط به جهله واحد، ووراء عما حرم الله عليه، وحسن الصحبة لمن صحبه. إذا لم تتكامل هذه الأشياء فالحج ما لا قيمة له، ليس مبرورا يعني. وثم أخرج بسند عن جابر رضي الله تعالى عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بر الحج؟ قال إطعام الطعام وطيب الكلام، لأن هاتين يجمعان الخلق، أن تحسن إليهم بإعانتهم بالطعام والشراب، وأن تكف عن لسانك عما يجرح الناس، فإذا كان كذلك فقد بر حجه. وقال وذكر من شاهد بسندي قال رجل لحسن يا أبا سعيد ما الحج المبرور؟ قال أن يدفع زاهدا في الدنيا راغبا في الآخرة، أي أن يرجع إلى بلده زاهدا في الدنيا راغبا في الآخرة، هذا معنى ذلك أنه بر حجه. قال انتهى باختصار. وقال النووي رحمه الله الأصح والأشهر أن مبرور هو الذي لا يخالف الإثم مأخوذ من البر وهو الطاعة، وقيل هو المقبول، ومن علامة القبول أن يرجع خيرا مما كان ولا يعاود المعاصي. إذا كان يعاود كان يعمل معاصي قبل الحج، فإذا رجع إلى بلده ترك تلك المعاصي واستغفر ربه، فهذا دليل على أن حجه مبرور، وينبغي أن يستبشر بذلك. قال رحمه الله تعالى والحديث هذا متفق عليه. ومن فوائده ما ترجمه المصنف رحمه الله تعالى هو بيان فضل الحج المبرور، ومنها بيان فضل متابعة بين عمرته، ومنها مشروعية الاستكثار من الاعتمار، خلافا لقول من قال يكره أن يعتمر في السنة أكثر من مرة، فالمالكية هم يقولون إيه في مرة في سنة مرة، ولمن قال مرة في الشهر من غيرهم، هذا قول لبعضهم. وسيأتي كلامه على المسائل التالية إن شاء الله تعالى. تكرار في العمرة ما في مانع، لكن الذي ثبت عن السلف كان يكرر العمرة يعني عدة مرات، مثلا عائشة رضي الله عنها إذا جاءت الحج كانت تعتمر من التنعيم كعادتها السابق، وكذلك أيضا أنس إذا جاء من البصرة كان يعتمر كلما طلع رأسه كذا، وابن عمر رضي الله عنه كذلك أيضا، ثبت عن هؤلاء مثل هذا وهم السلف. وعبد الله بن الزبير كان في مكة ويخرج إلى التنعيم ويأتي بالعمر، هذه كلها تدل على أن السلف كانوا معتنين بهذا، فمن منع من هذا كما يقول ابن حزم يعني لا وجه أو لا دليل له. ويقول ابن حزم يعني المالكي يكره في السنة كذا وفلان وفلان، فنقول لهم كم مرة يحج الإنسان؟ كم مرة تحج؟ يقول 10 مرات. النبي صلى الله عليه وسلم حج إلا مرة. أنت تريد السنة تطبيق السنة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم لا تحج إلا مرة واحدة، لأنه ما حج إلا مرة واحدة. وإذا كنت تخالفه بهذا في الحج تكرر ثم تعتذر في العمرة، فنقول لك الدليل واحد الذي يعني جاء في الترغيب في تكرار الحج، وهو الذي جاء يعني أتاه في تكرار العمرة أيضا، لكن كونه في يوم واحد في يومين متتاليين كذا هذه ما نقل عن السلف، هذا الذي ننكره. في يوم 3 مرات عمرة مثل ما نقل عن أحد من السلف، فنقول كلما يعني بدأ له يعتمر هذا المشروع، ولا دليل على منع هذا. وكذلك أيضا ما يقال أو ما يشاع ويذاع، وبعض العلماء أيضا كتب في هذا وهو أن أهل مكة يعني لا يشرع لهم عمرة، هذا كلام لا أساس له، كلام باطل لا أساس له. كل الأدلة التي جاء النص الصريح بمشروعية العمرة وفضل العمرة يشمل أهل مكة وغيرهم على حد سواء، على حد سواء. إن كان المراد مثلا نقل عن عطاء أو عن غيره أنه كره أن يتمر الناس من التنعيم، هذا عوما ما أرسل الله نبيا يقال عطاء بن أبي رباح، أرسل محمد صلى الله عليه وسلم وشرع لأمته لأهل مكة وغيرها الاعتمار في أي شهر أراد. ثم بعد ذلك قلنا ألا يكون الصحابي أولى من عطاء؟ كان عبد الله بن الزبير يخرج إلى التنعيم ويعتمر، وكان من أهل مكة هو، ولما أنهى بناء البيت خرج إلى التنعيم وأتى بالعمرة، وهكذا ثبت عن الصحابي. والصحابي أولى من عطاء ولا من طاووس ولا من فلان، هذه كلها يعني أقوال يعني نخشى أن يحرم أهل مكة عمرة في رمضان تعديل حجة معي، فهل أهل مكة ما يحتاجون هذا حج عمرة في رمضان تعديل حجة؟ فهذا الفضل العظيم لا ينبغي أن يحرم أهل مكة منه، بل يعتمرون كسائر الناس، وعمرتهم كذلك أيضا ما يكون من البيت، هذه كلها ستأتينا مفصلة مسائل التالية وفي أبواب التالية. أهل مكة تنعيم التنعيم ليس واجبا، إنما المراد الحل، الجمع من الحل، وأولى ما يكون هو التنعيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشده عمرة متقبلة كما قاله فضل العمرة، بين لعائشة رضي الله عنها من التنعيم أولى. وإذا ذهب إلى جهة عرفة إلى جهة كذا وأتى بالعمرة ما في معنى، أما من بيته فلا إلا إذا كانت العمرة مع الحج قارن، فهذا من بيته. وأما حديثه حتى أهل مكة مكة للحج والعمرة هو محمير على هذا. لماذا؟ لأنه لا خلاف من بين السلف أن أهل عمرة أن عمرة أهل مكة من خارج مكة، أجمعوا عليه صحابة وغيره، وسيأتينا هذا إن شاء الله. قال ماذا؟ قال كفارة لما بينهما، أي مكفرات لما بينهما من الذنوب الصغائر دون الكبائر. وهنا ومنها أن قضية جعل عمرة مكفرة والحج جزاء للجنة أن الحج أكمل. ومنها ما قاله الإمام القيم رحمه الله تعالى في الحديث دليل على التفريق بين الحج والعمرة في التكرار، إذا كانت العمرة كالحج لا يفعل في السنة إلا مرة لسوى بينهما ولا يفرق. المسألة الرابعة في اختلاف أهل العلم في مشروعية تكرار العمرة. ذهب الجمهور إلى استحباب تكرار العمرة في السنة الواحدة مرارا، وهو المذهب الصحيح لأحاديث الصحيحة الكثيرة بالترغيب للاستكثار منها كحديث الباب، يعني العمرة عمرة كفارة، إذا أنت تذنب كل شهر وكل يوم فتكفيرك بتكرار العمرة هو المطلوب. وذهب مالك وأصحابه إلى أنه يكره أن يعتمر في السنة أكثر من عمرة، وقال آخرون لا يعتمر في الشهر أكثر من عمرة هكذا. وقال الحافظ واستدل لهم بأن صلى الله عليه وسلم يفعلها من سنة إلى سنة، وأفعاله على وجوب أو النجد، وتعقب بأن المندوب لم ينحصر في أفعاله، فقد كان يترك الشيء ويستحب فعله لرفع المشقة عن أمته، وقد ندب إلى ذلك بلفظه، فثبت الاستحباب من غير تقييد بالعدد. يعني انتهى. إذا تقيدت بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم أولا لا يريد أن يشق على أمته، ومن جملة ذلك أنه لما دخل البيت ندم، قال كلفت شققت على أمتي، لأنهم سيقولون نقترب النبي صلى الله عليه وسلم ويتزاحمون يتضاربون على باب الكعبة، إذن عدم دخولي كان أولى. هذه من جملة الأدلة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم بعدما جاء للحج ما كان يتردد للطواف بالبيت من خيمته، وإلا بعد رجوعه من عرفة. هذا أيضا من التخفيف، لأنه لو طاف كل يوم وليلة لشق على أمتي هذا يتقاتلون عليه، فلذلك خاف ترك حتى ذهب إلى عرفة. أولا أدى سنة إيش اسمها طواف ما يسمى طواف القدوم، وبعد ذلك سكن في مسكنه في خيمته ولم ينزل إلى الكعبة حتى رجع من عرفة. إذن فهذه كلها إنما يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم لحكمة، وهو التخفيف عن الأمة، لأنهم يعني إذا فعل شيئا لابد يتابعونه ويشق عليهم ذلك، فهذا هو السبب. ولذلك نقول عدم تكرار النبي صلى الله عليه وسلم عمره وتردده من المدينة إلى مكة لا يدل على هذا، وإنما قوله أن تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والفضة، فهذا يعني مثل هذه الأحاديث هي التي استندوا عليه. قال قلت وقد حقق المسألة الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى ورد على قائل بكراهية التكرار في كتاب المحلى ودونك عبارة مسألة، والحج لا يجوز إلا مرة في السنة، وأما العمرة فنحب الإكثار منها لما ذكرنا من فضلها، فأما الحج فلا خلاف فيه، وأما العمرة فإننا روينا من طريق مجاهد قال علي بن أبي طالب في كل شهر عمرة، وعن قاسم محمد أنه كره عمرتين في شهر واحد، وعن عائشة أم المؤمنين أنها اعتمرت ثلاث مرات في عام واحد، وعن سعيد بن جبير والحسن البصري ومحمد بن سيرين وإبراهيم النخعي كراهة العمرة أكثر من مرة في السنة، وهو قول مالك. وروينا عن طاووس إذا مضت أيام التشريف فأعتمر متى شئت، وعن كلمة اعتمر متى أمكنك الموسى، موسى هذا أنتم تسمونه موسى، هو موسى اسم النبي واسم الحديد هذه موسى هو موسى بالألف موسى هذا، كلما أمكنك الموس أعتمر كرر. وعن عطاء إجازة العمرة مرتين في الشهر، وعن ابن عمر أنه اعتمر مرتين في عام واحد مرة في رجب ومرة في شوال، وعن أنس بن مالك أنه أقام مدة بمكة فلما جم معناه طال شعر رأسه وتجمع خرج فاعتمر. شوف أنس بن مالك صحابي وهو جائي من البصرة، ساعة سكن مكة فترة، فكلما يعني خرج شعره وطال يخرج إلى التنعيم ويأتي بالعمرة ويعتمر، تكرر عدة مرات، وهو صحابي وهو سلف من السلف إمام السلف. قال فأتمر، وهو قول الشافعي وأبي حنيفة وأبي سليمان يعني داود الظهير، وبي نأخذ هذا قول من إيه من حزم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعمر عائشة مرتين في الشهر الواحد، أنها أتمرت مع الحج قارنة، ثم بعده مباشرة أتمرت مرة ثانية، وهذا ولم يكره صلى الله عليه وسلم عليه السلام ذلك، بل حض عليها وأخبر أنها تكفر ما بينها وبين عمرة الثانية، فالإكثار منها أفضل، وبالله تعالى التوفيق. واحتج من كره ذلك بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعتمر في عام إلا مرة واحدة، قلنا لا حجة في هذا، لأنه إنما يكره ما حض على تركه، وهو عليه السلام لم يحج مذهاجر إلا حجة واحدة، ولا تمر مذهاجر إلا ثلاث عمر، فيلزمكم أن تكرهوا الحج إلا مرة في العمر، وأن تكرهوا العمر إلا ثلاث مرات في دهر الدهر. إذا كان أنتم تعتبرون الأسوة النبي صلى الله عليه وسلم ما نعمل إلا ما يعمله، لا تهجوا إلا مرة، ولا تعتمروا إلا ثلاث، لأن صلى الله ما اعتمر إلا ثلاث مرات، هي أربعة مع القضاء تكون ثلاث. قالوا هذا خلاف قولكم، وقرصها أنه صلى الله عليه وسلم أنه كان صلى الله عليه وسلم يترك العمل وهو يحب أن يعمل به مخافة أن يشق على أمتي أو أن يفرض عليه. والعجب هذا كلام ابن حزم أنهم يستحبون أن يصوم المرء أكثر من نصف الدهر، بحيث أنهم يقتربون في صيام الدهر منهم من استحبه ومنهم من أباحه. ويقول ابن حزم النبي صلى الله عليه وسلم يقول لكم لا صام من صام الدهر، قل لماذا خالفتمونا وفي الحج تخالفون إيه؟ هنا خالفتم برد حديثه لا صام من صام الدهر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ فصوم داود عليه السلام نصف الدهر لا أفضل من ذلك، فلماذا تستحبون زيادة على ذلك وفي الحج ما فيه وفي العمرة ما فيه؟ يقول يعني يلزمهم بهذا. قال وأن يقوم أكثر من ثلث الليل كذلك أيضا. وقصع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصم قط شهرا كاملا ولا أكثر من نصف الدهر، ولا قام بأكثر من 13 ركعة، ولا أكثر من ثلث الليل، فلم يروا كأله عليه السلام هنا حجة في كراهة ما زال على صحة نهي عن زيادة في الصوم ومقدار ما وقعه من الليل على أكثر من ذلك. وجعلوا في أله عليه السلام في أنه لم يعتمر في العام إلا مرة مع حده على العمرة والإكثار منها حجة في كراهة الزيادة على عمرة من العام. وهذا عجب جدا، انتهى كلام الحزم رحمه الله تعالى، وهو بحث نفيس. وأيضا من المسألة الخامسة في أقوال أهل العلم في وقت العمرة متى هو؟ قال النووي رحمه الله تعالى واعلم أن جميع السنة وقت للعمرة، جميع السنة من سنة إلى سنة في أي وقت اعتمرت جائز، فتصح في كل وقت منها إلا في حق من هو متلبس بالحج ما في إلا أن يكون قارنا ما في هناك، فلا يصح اعتماره حتى يفرغ من الحج، ولا تكره عندنا لغير الحاج في يوم عرفة والأضحى والتشريق وسائر السنة. وبهذا قال مالك وأحمد وجماهير العلماء، لأن الحنفية يخالفون في هذا، وقال أبو حنيفة تكره في خمسة أيام، العمرة تكره تجوز ولكن تكره في خمسة أيام، ما هي؟ يوم عرفة والنحر وأيام التشريق الثلاثة، هذه مكروهة عندهم ولكن لا دليل على هذا. وقال أبو يوسف تكره في أربعة أيام وهي عرفة والتشريق، انتهى كلام النووي. قال حافظ رحمه الله تعالى واتفقوا على جوازها بجميع الأيام لمن لم يكن متلبسا بعمل الحج، إلا ما نقل عن الحنفية أنه يكره في يوم عرفة ويوم النهر وأيام التشريق. ونقل الأثرم عن أحمد إذا اعتمر فلا بد أن يحلق أو يقصر، فلا يعتمر بعد ذلك إلى 10 أيام مثلا ليتمكن من حلق الرأس فيها. قال ابن قدامة وهذا يدل على كراهة الاعتمار عنده في دنيا 10 أيام، انتهى كلام الحافظ. قلت عندي في استثناء الأيام التي ذكروا خمسة أن العمرة تكره فيها نظر، فالذي يظهر أنها تجوز في كل أيام السنة إذا لا نص ولا إجمع في استثناء بعد الأيام المذكورة حتى نعتمد عليه في كراهتها. لكن الحاج هذا مجمع عليه، من حج لا يأتي بعمرة في خلالها يعتمد هذا ممنوع، لأنه لا يمكن إلا إدخاله للقران، هذا هو المشروع، ومع ذلك لم يشرع، فلا ينبغي للحج أن يعتمر حتى ينتهي من أعماله الحج. قال رحمه الله تعالى بالسنة المتصل أخبرنا عمرو بن منصور، هذا هو أبو سعيد النسائي ثقة ثبت من أفراد مسلم، قال حدثنا حجاج من هنا الماطي أبو محمد البصري الطبقة التاسعة، قال حدثنا شعبة قال أخبرني سهيل بن أبي صالح عن سمية عن أبي صالح عن أبوه هذا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الحجة المبرورة ليس لها ثواب إلا الجنة مثله سواء، أي مثل الرواية السابقة، مثله أي حالة كونه مثل رواية الزهير السابق لحديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال إلا أنه قال تكفر ما بينهما. والحديث صحيح بسند مطلق. قال فضل الحج، قال رحمه الله تعالى بسند مطلق أخبرنا محمد بن رافع أبو عبد الله النسابوري قال حدثنا عبد الرزاق بن محمد قال أنبأنا معمر بن راشد عن الزهري عن ابن المسيب سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال الإيمان بالله. الإيمان عمل، وهذا يستبشر به، وذلك أن الإيمان هذا اعتبر عملا من أعمال البر أفضل الأعمال. كل يوم أنت مؤمن ويسجل لك في صحيفة عملك عمل عظيم وهو الإيمان، وهذا فضل عظيم. زد على ذلك الصلاة، زد على ذلك سائر البر والإحسان، هذه أعمال أفضل. قال إيمان بالله. قال ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله. قال ثم ماذا؟ قال ثم الحج المبرور، هذا فضل عظيم. ثم الحج المبرور يليه للجهاد في سبيل الله. والحديث هذا متفق عليه. ومن فوائده ما بوب المصنف رحمه الله تعالى هو بيان فضل الحج المبرور حيث جعل تاليا لدرجة الجهاد في سبيل الله عز وجل. ومنها أنه يدل على أن الإيمان من جملة الأعمال وهو داخل فيها، وهو إطلاق صحيح لغة وشرعا. ومنها أن الأعمال تتفاوت بالدرجات وأفضلها على إطلاق الإيمان بالله تعالى. ومنها بيان فضل الجهاد في سبيل الله عز وجل. قال رحمه الله تعالى المسألة الخامسة مسألة الرأس الثالثة في الجمع بين الأحاديث المختلفة في بيان أفضل الأعمال مختلفة، أفضل الأعمال هذا أفضل الأعمال هذا. ونقول التأويل في ذلك نقول من أفضل الأعمال، من أفضل الأعمال إلا الإيمان، إلا الإيمان فهذا على الإطلاق. ومع ذلك كل ما أتى أنه أفضل العمل نقول من أفضل الأعمال. خلاصة الجواب في الأخير يقول أنه الاختلاف بين هذه الأحاديث لإمكان الجمع بينها إما بالحمل على اختلاف الأشخاص السائلين والأحوال المناسبة لهم، هذا وجهه. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الله تعالى يعني العلم بأحوال أصحابه وبأحوال أمته. الله سبحانه وتعالى يرى أن هذا الشخص الذي يؤثر في سلوكه العمل الفلاني، فيسأله ذلك الرجل يا رسول الله أي العمل أفضل؟ فيقول له الحج، والثاني الآخر يقول العلم، والثاني الآخر يقول الجهاد. اختلفت لماذا؟ لأن هذا الرجل سائر الأبواب شاق عليه، تشق عليه وتسقل عليه، هذا العمل هو السهل عليه وهو الذي يحصل له تحصل به الدرجات في الجنة. فلذلك يرشد كل أحد ما مناسبه، فكل أحد يسهل عليه من الأوامر الشرعية معناه أن ذلك مناسبه، فيكون أفضل بالنسبة له لا لغيره. وإذا جاء العمل الآخر يناسب غيره، وهكذا في بالنسبة للأشخاص السائلين يجيب النبي صلى الله عليه وسلم كلا بما يناسبه وأنه أفضل عند الله لغيره من الأعمال أو الأحوال والأماكن والأزمان. وذلك مثلا ما أفضل الأعمال إطعام الطعام، طيب هذا معناه أن ذلك العصر كان فيه مجاعة وكان فيه ناس محتاجين، فالنبي صلى الله عليه وسلم فضل وفعلا أن إطعام الطعام في أيام الحاجة لا يوازي عمل غيره. فلذلك نقول إيه؟ إما يكون بالنسبة للأزمان أو للأشخاص أو للأمكنة اختلفت الأجوبة أفضل أعمال كذا، وهذا وجه. والوجه الثاني أن نقول إيش؟ إنه قدر من هذا العمل من أفضل الأعمال، يكون من جملة أفضل الأعمال، وهذا أيضا وجه سليم. ثالثة وينه؟ ايش يقول ثالثة؟ الثالثة الفوائد هي، والرابعة هكذا، هذه ما هي الثالثة؟ صحيح الرابعة. قال رحمه الله تعالى السند المتصل حدثنا أخبرنا عيسى بن إبراهيم بن مسرود عيسى الغافقي أبو موسى المصري ثقة من صغار العاشرة فإنه من انفرد به هو وأبو داود مصنف يعني. وكذلك قال حدثنا ابن وهب بن عبد الله عن مخرمة بن سليمان عن أبيه أنه قال سمعت سهيل بن أبي صالح قال سمعت أبي يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا أنبهكم. هنا يقول لك رقم الأول رجال هذا الإسلام رجال الصحيح غير شيخه عيسى بن إبراهيم بن مثلول الغافدي أبي موسى. بعض الطلاب يسألوني عن هذا لماذا قال أبي موسى هذا غلط. قل أبو موسى لا هذا سلط عليه هؤلاء الرجال تقدموا غير فلان إذن غير مسلط عليه فيأتي أبي موسى ولا يأتي أبو موسى. فهمتم؟ ربما تسألني وقد سألني عدة طلاب عن هذا أنت دائما تقول أبو موسى كلما تترجمه تقول أبو فلان وهنا تقول أبي فلان لماذا؟ نقول لهم إيه؟ إن هنا مسلط عليه غيره. شوف ورجال هذا الإسناد رجال الصحيح غير شيخه عيسى بن غير شيخه شوف عيسى بدلا عيسى بن إبراهيم بن مثلوج الغافكي أبي موسى المصري هذا صحيح مو غلط لا تقول هذا خطأ. قال ماذا ومخرمة بن بكير بن عبد الله بن الأشج قال مخرمة لا بن سليمان لا مخرمة بن بكير بن عبد الله بن الأشج المدني الصحيح هذا من السابعة عن أبيه أبوه بكير بن عبد الله بن الأشج من الخامسة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد الله ثلاثة. وفد الوافد عبارة عن قوم يقدمون من بلد يعني منتخبين أرسلهم أهل البلد على لزيارة الملك ورفع بعض شؤون البلد وبعض شؤون أمور الناس إلى الملك هؤلاء يسمونه وفد. وفد وفي النبي صلى الله عليه وسلم تسمى السنة التاسعة سنة الوفادة لأن قبائل العرب أوفدوا مجموعة من قبيلة ومجموعة من قبيلة في تلك السنة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسميت سنة الوفادة وفد هكذا. فهؤلاء شبههم هؤلاء ثلاثة أشخاص وفد الله كالوفد إلى الملك يعني وفد الله ثلاثة. ماذا؟ ثلاثة. وماذا؟ الغازي أولهم إيش؟ المجاهد سبيل الله والحاج والمعتمر والحاج والمعتمر. إذن هؤلاء لهم فضل عظيم ومعلوم أن الملك يعتني بالوفد أكثر من غيره. إذا جاء إليه أفراد الناس عنايته به ما هو بهذا الحج ربما يقضي حاجته ربما لا يقضيها. أما الوفد أول الدرجة يكافئهم بالإحسان إليهم ما يسمونه جائزة يجيزهم يعني بما يخصهم. ثم ما آتوا من أجله من مقاصد البلد يقضي عنهم يعني لا يردهم خائبا. فهذا شبههم هؤلاء الثلاثة الغازي في سبيل الله والحاج والمعتمر وفد الله. فإذا دعاهم أجابهم وإذا استغفروا فإذا دعوه أجابهم وإذا استغفروا غفر لهم وقضى حاجتهم. هذا هو المقصود الأساسي. وإنما شبههم بالوفد لا يكون كسائر الزائر أفراد الناس لأن هذا لا يعتنى به لا يعتنى به. وما شبههم بهذا شبههم بالوفد يعني تأكيدا أن الحجاج والمعتمرين والغزاة الله سبحانه وتعالى يعني يقضي حوائجهم ويعني ويلم شعثهم. وسالم منتظر هذا الحديث الصحيح. وسالم منتظر قال أخبرني محمد بن عبد الله بن عبد الحكم المصري وعن شعيب من الليث عن الليث أبوه بن مسعد أنه قال حدثنا خالد. خالد هذا هو ابن يزيد الجمحي السمسكي المصري عن ابن أبي هلال سعيد ابن أبي هلال سعيد ابن أبي هلال المصري أيضا عن يزيد بن عبد الله يزيد بن عبد الله بن الهاد بن أسامة بن الهاد هذا مدني بن ثقة عن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وهذا في ثلاثة من التابعين ثلاثة من التابعين وهم ثلاثة من التابعين بعضهم عن بعض روى رواية ثلاثة من التابعين بعضهم عن بعض وكلهم مدنيون يزيد ومحمد بن إبراهيم وأبو سلمة وأبو سلمة من فقهاء السبعة وأبو هريرة من المكثرين السبعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال جهاد الكبير والصغير والضعيف والمرأة الحج والعمرة. جهاد اعتبره بالجهاد أنه قابله الحج والعمرة هذا يستوي فيه الكبير والصغير والضعيف والقوي والنساء والرجال، فهذا فضل عظيم. والحديث صحيح. قال رحمه الله تعالى بالسند المتدل: أخبرنا أبو عمار الحسين بن حريث المروزي الخزاعي، قال حدثنا فضل الفضيل وابن عياض، هذا إمام الزاهدين، عن منصور بن معتمر، عن أبي حازم سلمان الأشجعي، عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه. وهو فضل عظيم، رجع كما ولدته أمه، معناه انسلخ من ذنوبه كلها صغيرها وكبيرها. وبهذا احتج بعض أهل العلم على أن الحج يكفر الكبائر، وعليه رسالة للحافظ ابن حجر سماها عن قوة الحجاج في عموم المغفرة للحجاج، وألحق هناك أدلة، ومن أفضل الأدلة هذا الحديث: فكل موقف بعرفة تغفر خطاياه كلها صغيرها وكبيرها. وذلك فضل الله تعالى لا ننكره بل نقره، ونرجو من الله تعالى الفضل في ذلك. الصغائر لماذا؟ لأن التشبيه بليغ، يقول لك كيوم ولدته أمه، يوم ولدته أمه لا كبيرة ولا صغيرة، يعني بريء من جميع المخالفات ومن جميع المعاصي. إذا شبهوا بهذا معناه أنه تكفر خطاياه كلها، وهذا أولى فضل من الله. قال ماذا؟ والحديث هذا متفق عليه. ومن فوائد ما ترجمه المصنف رحمه الله تعالى هو بيان فضل الحج، ومن أن الحج المستوفي للشروط مذكورة، لكن إيه؟ ما هو الحج؟ هذا هو محل السؤال. محل السؤال: هل حججنا أم دججنا؟ هذا هو السؤال. ما الجواب؟ هذا هو السؤال. فلم يرفث ولم يفسق، الفسق يشمل الصغائر والكبائر، كل المخالفات يعني، ولا رفث ولا فسق ولا جدال، يعني أين هذا؟ وأين البراءة من الغيبة والنميمة والطعن في أعراض الناس؟ هذه يعني هي التي محل السؤال. قال: المستوفي للشروط في هذا الحديث مكفر للذنوب الكبائر وصغائره، ومنها أن الفسوق وإن كان ممنوعة لجميع حالات العبد إلا أن ذلك يتأكد في حالة الحج، يعني الزمان والمكان والأشخاص، هذه تحدد يعني الجرائم، وكذلك العبادات تختلف في ذلك. فمعصية في الحرم أشد، المعاصي كلها حرم، لكن في الحرم أشد، وفي أيام الحج ومتلبس بالحج أشد من ذلك كله. فالمعاصي تختلف بأساليبها وبأوقاتها وبأماكنها وبأشخاصها كذلك. الزنا مثلا على سبيل المثال حرام من الكبائر، إذا كان بمحارمه فهذا أشد من ذلك وأطم، وإذا كان مثلا في الحرم زاد المكان فهذا أشد وأضعف من ذلك. فإذا يعني يختلف الجريمة من الجريمة بسبب اختلاف تبدل الأماكن والأزمان كذلك، رمضان مثلا، وهذه ينبغي العناية والاهتمام بمثلها. وإسناد متفق على: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، قال: أنبأنا جرير بن عبد الحميد، عن حبيب وهم أبي عمرة، عن عائشة رضي الله عنها، حبيب بن أبي عمرة القصاب، وهذا ثقة من الطبقة السادسة، عن عائشة بنت طلحة بن عبيد الله أنها قالت: أخبرت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، كانت بارعة الجمال، هذه امرأة كانت طلحة امرأة كانت فائقة الجمال، هي ترجمة حتى في التقريب يذكر هذا. قال ماذا؟ عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت: قلت يا رسول الله ألا نخرج فنجاهد معك؟ قالوا إيش؟ لما سمعوا بفضل الجهاد رغب النساء وقالوا: يا رسول الله خلينا نجاهد، نأخذ أداة الحرب ونجاهد، لأن الفضل فاتنا. فقال: فإني لا أرى عملا في القرآن، تقول عائشة، أفضل من الجهاد، فضل الجهاد في القرآن أفضل من غيره. قال: لا، ما عليكم هذا، ولكن أفضل الجهاد وأجمله حج بيتي حج مبرور. إذن الحج بالنسبة للنساء أفضل من الجهاد، والجهاد بالنسبة للرجال أفضل من الحج. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقامه، أفضله للنساء حج مبرور إذا كانت تحج بشروطه، أفضل لها من الجهاد في سبيل الله. وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى، حيث خفف عنهم الجهاد وأمر الرجال بالجهاد ولكنه عوضهم إيش بالحج المبرور والعمرة المبرورة. فينبغي للنساء أن يعتنين بالحج والعمرة. ولذلك بعد هذا قال إيه أمهات المؤمنين بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ما حج لم يحججنا تركوا الحج. قالوا يكفينا إيه لأن صلى الله عليه وسلم قال هذه ثم ظهر الحصور وانتهوا بذلك. وعائشة أجرت هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لكنا حج مبرور فكانت تواصل حتى تموت كانت تحج يعني سنة أو سنتين إلى آخره كانت تكسر الحج. وأما سائر أمهات المؤمنين فتركوا الحج قال اكتفاء بالحجة التي حجها حججناها في مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهى الوقت انتهى طيب. وهذا الحديث أخرجه البخاري. ومن فوائد ما ترجمه المصنف رحمه الله هو بيان فضل الحج. ومنها أن الحج للنساء أفضل من جهاد في سبيل الله تعالى. ومنها ما قاله البيهقي رحمه الله هذا دليل على أن مراد بحديث أبي واجد رضي الله عنه يعني قوله هذه ثم ظهور الحصر وجوب الحج عليهن مرة واحدة كما بين وجوبه على الرجال مرة لا المنع من الزيادة. شوف يعني النص الواحد يختلف فيه العلماء في التأويل. النبي صلى الله عليه وسلم نص على هذا وقال هذه جمع أمهات المؤمنين وقال لهن هذه ثم ظهور الحصور معناه إيش الحج هذه تكفيكم ثم ظهور الحصور معناه إلزموا يعني فراشكم في بيتكم إذا استيقظتي قرأ القرآن وتعبري نعم ما في حج يعني معناه هكذا أولناه. وقالوا ما دام قال لنا هذا ما في حج بعده. وعائشة تقول لا لا يعني هذا معناه الحجة المفروضة عليكن هذه ومع ذلك ظهر الحصور يعني معناه حر أنتم نامي حجي ما تستعين أهلو فأجرته على هذا وكانت تحتمر وتحتج بعد النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا. وهذا هو سبب اختلاف الأئمة الأربعة وغيرهم في المسائل الفقهية هو الفهم في النصوص. هذا يفهم ما لا يفهمه الثاني فيقول هذا جائز لآية كذا ويأتي الآخر لا ما المقصود من هذه الآية هذا المعنى بل المعنى كذا ويخالف بذلك بسبب تفاوت. كما أن الصحابة رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم قال إيش لا يصلي أن أحد العصرة إلا في بني قريظة. هذا الكلام صدر يوم ما أمرهم أن يتوجهوا إلى بني قريظة بعد الأحزاب. فلما دخلوا يتوجهون ما شاء الله مسرعين جاء وقت العصر حتى كاد يعني تغوب الشمس. فقال بعضهم نصلي قال وقال بعضهم لا لأنه سمعنا من اللفظ الصريح يعني لا يصلي أن أحدنا صلى في القريبة. فمشوا قالوا لا فاتت المغرب العصر. والآخرون قالوا لا لم يرد منا ذلك. المقصود الأساسي الاستعجال فقط لا أنه أراد بهذا الكلام أن نترك العصر ونفوتها. شوف الفهم. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعني عرضوا عليه الجهتان قال يا رسول الله نحن فوتنا العصر سمع وسكت. وقال الآخر يا رسول الله صلينا بالطهر سمع وسكت. فأقر كلنا على اجتهاده وهذا في دليل على أن مجتهدة لا يعنف لكن اختلف العلماء بعدهم مع من تكون. فابن حزم يقول أنا لو كنت معهم لو كنت مع المفوتين. وابن تيمية يقول أنا لو كنت معهم لو كنت مع المصلين. هذا أيضا من أثر الاختلاف اختلاف الذهن. ابن تيمية قال أصاب هؤلاء وأخطأ هؤلاء لكن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على خطئهم لأنهم مجتهدون. وابن حزم يقول لا بل العمل بظاهر النص هو الواجب علينا فأنا أكون مع المفوتين. هذه يعني اجتهادات كلها ولكل وجهة ومؤلها. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. من عبد الله التيمية تيمية في وين هو التيمية فيه ياء ساقطة 18 لا مش تبليم ساقطة الثانية موضوعها، الثانية موضوعها التيمية. يا صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تحول بنا من معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن اليتيم ما تهون بعين مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وصائرنا وقوتنا وحيتنا. وجعل ايش هو؟
لاستطاعته.